إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج في ضيافة القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، حيث نستضيف في هذا البرنامج القراء والحفاظ البارزين والأساتذة العاملين في المجال القرآني القائمين بخدمة كتاب الله تعليما وتحفيظا وفي إشاعة ثقافته. نلتقي اليوم بالأخ الحافظ أحمد موسى المنصوري، فهو بالإضافة إلى حفظه لكتاب الله تعالى يتقن تلاوته ويعمل في خدمته. نرحب به أجمل ترحيب. مرحبا أخ أحمد.
عليكم حياكم الله.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير.
نود في بداية الحديث أن تزين إسماعنا بتلاوة من كتاب الله تعالى، لو سمحت ترتيلا بالطريقة المصرية أم العراقية؟
اقرأ بالطريقة المصرية.
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. أخ أحمد بارك الله فيكم، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحج الأكبر إن شاء الله، وهو أمنية كل مؤمن إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوات المؤمنين ويحقق أمانيهم في حج بيته المحرم، تلك العبادة العظيمة والارتباط الكبير بالله تبارك وتعالى، حيث يكون الإنسان في رحابه تبارك وتعالى. أخ أحمد، تلوت علينا هذه الآيات المباركات بالطريقة المصرية، هل تجد الطريقة العراقية؟
إن شاء الله.
إذن سنستمع إلى تلاوة أخرى إن شاء الله، ولكن ليس الآن، إن شاء الله في نهاية الحلقة بالطريقة العراقية. أخ أحمد، حدثنا عن بداياتك في الاهتمام بكتاب الله تعالى، من الذي شجعك على هذا الاهتمام وأصبحت فيما بعد حافظا لكل القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه الضيافة المباركة، ونتمنى لهذا البرنامج المبارك كل التوفيق وكل الخير والسداد. كانت البداية بحمد الله هي في المرحلة الابتدائية، حيث نشأت في عائلة ترعى وتحب القرآن الكريم.
نعم.
وبحكم قربي من مسجد إمام المتقين اللي هو في حي الحر،
نعم،
كان التردد مستمر في زمن صدام يعني الطاغية صدام حسين للمسجد، وفيما بعد الصداقات اللي موجودة والشباب الذين كانوا يهتمون بالشأن القرآني. الحمد لله وظفت هذه العلاقة وهذا التردد على هذا المسجد ليكون القارئ اللي في المسجد فيما بعد ويلقي الدروس.
عفوا، المحيط لعب دور كبير.
المحيط كان له دور، والعائلة كان لها دور، والأصدقاء كان لهم دور في حاليا كل كانت الحلقة الأولى لتعلم القرآن ولحفظ القرآن. حاليا هم كلهم أساتذة في القرآن وحائزين على مراتب متقدمة في المسابقات المحلية ببركة القرآن الكريم.
للأسف بعض المساجد في بعض المناطق والأحياء مهجورة، لعل السبب يعود يعني بغض النظر عن أن تلك الأيام كان فيها ظلم واستبداد ومراقبة وما إلى ذلك، ولكن بعض المساجد كانت فاعلة، وهذا يعود إلى أهل المنطقة أو الذي يتصدى لتنشيط هذا المسجد قدر الإمكان يعني كان. ولكن للأسف في بعض المناطق كانت ولم تزل هناك مساجد مهجورة، فقط هي كأنه مؤسسة للصلاة فقط، ولا توجد فيها نشاطات قرآنية دينية توعوية وما إلى ذلك. ولكن هذا الجامع أو المسجد بالفعل هو مسجد فعال لحد الآن، وكذلك كما تفضلتم أن موضوع الأصدقاء يلعب دورا كبيرا. البعض يعني عندما لا ينتقي أصدقائه، بالتالي عندما يختار البديل للصديق المؤمن سينعكس على أخلاقه. طبعا الصديق هو يعني موضوع الصديق أكثر من موضوع الزميل. الزميل يعني تلتقي معه في فترة دراسية محدودة أو في أثناء العمل، ولكن بعد ذلك عندما تتقدم إلى مراحل متقدمة أو ينتهي عملك بمثل عمل معين تنتهي الزمالة، ولكن الصديق هو من صدقك في معاملته، وكان لك بمستوى الأخ. نعم، وبالإضافة إلى ذلك العائلة الكريمة كما تفضلت لها دور كبير. بعض العوائل لا تعير أهمية لقضية التربية، يعني فقط الوالدان يقومان بتغذية هذا الابن فقط يعني، ولكن تغذية معدة يعني كما نقول، ولكن البعض لا يهتم بموضوع التربية الروحية، تعليمه الفرائض، تعليمه قراءة القرآن، الحكم وما إلى آخره. فهنيئا لك.
الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بعائلة رعت البذرة الأولى لنشأتنا، وكذلك الأصدقاء الذين هم حلقة الوصل فيما بعد بين القرآن الكريم وبين روح الصداقة التي كانت هي الثمرة التي أثمرت تعلم القرآن والهدي إن شاء الله بهديه.
يعني الآن عندما ترى أحد الأولاد الصغار يتعلم أو يستمر في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، هل تتذكر أيام الصغر عندما كنت تتعلم أو تحفظ القرآن؟
والله ذاكرة الحلقات الأولى والدروس الأولى في التعلم هي ذاكرة لا تنسى من خيال الإنسان، وهي تبقى الداعم والساند لمسيرته في القرآن الكريم وفي غير ذلك من الأمور اللي في الحياة.
رغم نشاطاتك الحالية في الوقت الحاضر، هل تعاود يوميا موضوع حفظك لكتاب الله تعالى؟ يعني هل تراجع يوميا مقدار من الحفظ، أو أحد مثلا يستمع عليك ويقرأ عليك أو تقرأ عليه؟
كما تعلمون أستاذنا الفاضل أنه مراجعة القرآن الكريم وتثبيت الحفظ بالدرجة الأولى يحتاج إلى وقت. الحمد لله نحن لدينا برنامج سارين عليه هو مراجعة المحفوظات القديمة، لكن تصدف الصدف أنه لان يعني نستطيع أن نكمل البرنامج بسبب المشاغل، وكما تعلمون بعملنا أكثر أوقات هو خارج محافظة كربلاء في متابعة الدورات القرآنية اللي تابعة لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية. نعم. وكذلك المشروع القرآني اللي حاليا في صدد فتحه في الجامعات القرآنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء المستمعين أنه نوفق لجعل وقت نراجع فيه ونهتم بأنفسنا إن شاء الله.
يعني تحاول قدر الإمكان أن تقرأ يوميا من كتاب الله.
نعم.
كي تراجع حفظك يعني. نعم. قدر الإمكان. ولكن إذا تركت هذا البرنامج، يعني إذا لم يكن يوميا مثلا، حتى لو كان بين يوم يوم أو في كل أسبوع، إذا تركته بالتالي ستتراجع في حفظك، أليس كذلك؟
واضح أنه حفظ القرآن الكريم يعني ليس بالكتاب اللي يدرس في المدارس ككتاب التاريخ والجغرافيا وغيرها من الكتب. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم جعل في القرآن الكريم سرا، وهو أنه دائما نرجع إليه، ليس ككتب الدراسة الأكاديمية التي تحفظ وربما تبقى في الخيال على مدار الوقت. لكن القرآن الكريم هو كتاب فيه سر أنه يحفظ بوقت قياسي وسريع، لكنه سريع النسيان. لكي هاي السرعة في النسيان أنا أفسرها أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون الإنسان بعيد عن القرآن الكريم، يحتاج إلى دائما في حالة تطلع وفي حالة مراجعة وفي حالة تدبر به ليستمر في مسيرته القرآنية.
هذا لأنه كتاب معجزة ومعجزة كبيرة، فهو سهل الحفظ
سريع النسيان
وسريع النسيان. الله تبارك وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولكن كما تفضلتم أنه سريع النسيان، لأنه إذا لم يكن سريع النسيان سيطمئن الإنسان إلى أن حفظه لكتاب الله تعالى يكفي، وبالتالي ربما يهجره ولا يقرأ فيه. إذن هذا هو شأن القرآن الكريم، وهكذا يريد الله تبارك وتعالى أن يجعله معجزة دائمية ما دام الإسلام موجود، وهو نعمة كبيرة في نفس الوقت. هل تشعر بالمسؤولية وأنت تحفظ كتاب الله؟
المسؤولية من أي ناحية؟ ناحية
يعني بما أنك حافظ، وليس كل الناس تحفظ القرآن، ولكن تشعر أن الحفظ مسؤولية الحافظ هكذا؟
أنا أقول أنه حفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم هي مسؤولية، فعلى الذي يتحمل هذه المسؤولية أن يكون مثالا للحفظ القرآن الكريم ومثالا للتخلق بأخلاق القرآن الكريم، فتكون تصرفاته وأفعاله محسوبة، فلذلك يحتاج إلى دقة في هذه الأفعال وهذه التصرفات. هاي من جهة الجانب الشخصي. أما الجانب الآخر وهو أنه مسؤولا في إيصال ثقافة القرآن الكريم إلى باقي الناس، أنه أنت عندما تعلمت القرآن وحفظت القرآن وأصبحت قارئا أو حافظا أو مدرسا، يحتاج أنه تبلغ هذه الرسالة في عموم الناس، تبدأ بأهلك وتبدأ بأصدقائك وبعدها إلى المجتمع ككل، لتكون مثالا للقرآن الكريم ورسالتي.
إذن هذه المسؤولية ليست فقط في أنك مسؤول عن الاستمرار في حفظه كنص، وإنما في المحافظة عليه، في أنك توصل ما حفظته من كتاب الله تعالى وتدبرت في آياته إلى الناس من خلال إشاعة الثقافة القرآنية، أنك تحاول قدر الإمكان أن تحفظ أولاد مثلا، وبالتالي تشعر بالمسؤولية أزاء تعليمه من ناحية الأحكام. ولكن يظهر أن البعض، ولعلك أقرب مني إليهم، أن البعض عندما يحفظ كتاب الله تعالى هو يحفظه لنفسه كنص فقط، ولكن لا يعلم الآخرين، لا يضع لنفسه برنامجا يوميا لكي يقوم بخدمة بقية الناس، أليس كذلك؟
أنا أقول أنه العلم برواية أهل البيت، العلم يزكو بالإنفاق، فالذي لا ينفق من علمه بالمستقبل يكون فاقد لشيء. ومن برواية أخرى، أن من نعم الله عليكم حوائج الناس إليكم فلا تملوها فتحولوا إلى غيركم. فالله سبحانه وتعالى ممكن أن يستبدل الإنسان كما في الأدعية، ولا تستبدل بغيري. فممكن الله سبحانه وتعالى الحافظ أو القارئ الذي لا ينفق من علمه ولا يمارس هداية الناس بالعلم الذي الله سبحانه وتعالى منحه إياه، ممكن أن يستبدل بغيره. نعم. ونعوذ بالله من هذا الاستبدال.
زكاة العلم تعليمه، وكما تفضلتم أخ أحمد أن أسباب التوفيق التي تتوفر للإنسان قد تزول إذا لم يشكر الإنسان النعمة التي أنعمه الله تبارك وتعالى عليه، فزوال هذه النعمة يكون طامة كبرى له. يعني هناك أسباب كثيرة توفرت لك في حفظ النص القرآني، وكذلك الله وفقك أن تكون معلما للآخرين، محفظا للآخرين، تخدم كتاب الله تبارك وتعالى في كل مجالاته، فهذه نعمة كبيرة. يوما ما إذا مثلا لم تشكر هذه النعمة أو تتماهل بها أو تتراجع فيها، فبالتالي لا سمح الله، الله تبارك وتعالى قد يسلب من ذلك الإنسان هذه النعمة ويتراجع، وأشتان بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أخ أحمد، إن شاء الله نتواصل معك بعد أن نأخذ فاصل قصير وتحدثنا عن تحصيلك الدراسي إن شاء الله. إخوتي وأخواتي الأكارم، بإمكانكم الاتصال بنا عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، وأنتم تستمعون إلى أرقامها.
اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195909، والأمنية المجاني 0760215 15، والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0776037 00.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم.
إخوتي وأخواتي الأكارم، نتواصل معكم ونرحب مجددا بالأخ الحافظ أحمد موسى المنصوري، الحافظ لكل القرآن. أخ أحمد، حدثنا عن تحصيلك الدراسي.
بحمد الله سبحانه وتعالى، أنا خريج كلية الهندسة جامعة البصرة، قسم الهندسة الكيميائية، اختصاصي هو تكرير النفط والصناعات النفطية.
ما شاء الله، ولكن بعيد عن المجال القرآني، يعني أقصد بعيد عن الخدمة لكتاب الله تبارك وتعالى، وإلا هناك آيات كثيرة تتحدث عن الطاقة بما فيها النفط.
يعني القرآن هو، أنا أعتبره هو الشعاع لكل العلوم، فبالتالي العلوم تستمد هذا النور من نورها من القرآن الكريم. واقعا عندما تنظر إلى الاختصاص بالهندسة أنه اختصاصات بعيدة عن القرآن، لكن هنالك أبحاث دقيقة في الهندسة، هي بحوث متعددة، هي الهندسة في القرآن الكريم، هندسة البناء وهندسة الكيمياء أيضا موجودة هناك بحوث في القرآن الكريم عن هذه الهندسة لبعض الأساتذة المختصين في المجال الهندسي على جزئيات العمل الهندسي في القرآن. لكن عندما تسألني هل مارست اختصاصك القرآني، اختصاصك الهندسي في القرآن، هو واقعا هو بعيد عن يعني اختصاص دقيق، بعيد عن العمل بالقرآن الكريم. لكن الهندسة ككلية بشهادة الأساتذة اللي درسونا فيها، أنه هي كلية تعتمد على ليس فقط تخراج مهندسين يمارسون الاختصاص بدقة، بقدر ما هي تخرج المهندس كونه يعني تخاطب عقل المهندس في إخراج، يعني الطالب عندما يتخرج من كلية الهندسة يكون ذو عقل متفتح ومتحرر قدر الإمكان في سبيل ممارسة يعني بعض الأمور. لذلك أحد الأساتذة يقول أنه المهندس دائما هو، ليس دائما بالسبب الموجب الكلية، دائما المهندس هو ناجح في مجال العمل الذي يتبنى، لكون وجود طاقة الفكرة التي نمت في الكلية واللي جعلته بحسابات دقيقة أو حسابات معقدة نمت فكرة.
طبعا التحصيل الدراسي له دور كبير باعتبار أن هناك خلفية علمية ممكن أن توظف ليس على سبيل الاختصاص، وإنما هي نافعة بكل الأحوال. يعني إنسان يدرس الهندسة ولمدة 4 سنوات بالإضافة إلى ما سبق من الدراسة الجامعية من مراحل دراسية، بالتالي سيفهم الحياة، يفهم الكون، يفهم العلوم. وإذا تصدى لتعليم القرآن الكريم، وعندما يقرأ القرآن الكريم هو يعلمه الآخرين، سيلاحظ أن ما تعلمه في الجامعة من اختصاصات كأن القرآن هو دال عليها، لأنه كما تفضلتم أن القرآن الكريم هو كتاب هداية ونور. نعم،
الحمد لله سبحانه وتعالى أنه وفقنا في ممارسة الاختصاص القرآني. وأنا كنت طالب في كلية الهندسة في جامعة البصرة، في السنة الثانية تحديدا فتحت عدة دورات لتعليم القرآن الكريم وأحكام التلاوة، تخرجت تقريبا أكثر من 3 دورات في القسم الداخلي في جامعة البصرة، حاليا قسم من عندهم أساتذة في محافظاتهم في تعليم القرآن الكريم.
نعم. يعني أنت درست هندسة تكرير النفط، هل تطمح يوما أن تمارس هذا الاختصاص مثلا؟
والله طموح مشروع لكل إنسان أنه يمارس الاختصاص الذي تخرج ومارس يعني الهندسة دراستها جدا صعبة ومتعبة، وبالتالي طموح أنه تمارس اختصاصك كمهندس واختصاصك كقارئ أو اختصاصك كحافظ، ولا بأس بالجمع بين الاثنين.
أنتم تعلمتم مؤكدا أن النفط هناك نظرية سائدة تقول هو أصلا من الشجر مثلا، ومن الأشياء التي في باطن الأرض من المعادن مثلا.
يعني عدة نظريات وضعت لمعرفة مصدر النفط، يعني نظريات عضوية ونظريات كيميائية. النظريات العضوية تفترض وجود تفسخ لبعض المواد، لبعض الكائنات الحية بالعصر الجيولوجي القديم، وبعضها يقول أنه النفط تكون بسبب فعل حركة الجزيئات واتحاد الجزيئات، والبعض الآخر يقول هي ثورة البراكين وغيرها من الأمور. هاي النظريات وضعت النفط، لكن في الوقت الحاضر يعني أقرب تفاسيره وأقرب النظريات لفهم واقع النفط اللي هي ليست يعني لا يوجد بت بها أنه هذه النظرية هي الأكد هي نظرية العضوية لتكون النفط الخام اللي هو تكلمنا عنها هي نظرية تفسخ الكائنات الحية في العصر الجيولوجي.
يعني الله تبارك وتعالى يقول في سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
الحمد لله.
يعني أليست هذه مصداق لإحدى النظريات
إذا يعني
التي تقول أن
النظريات العضوية يعني اللي تقول تفسخ الكائنات الحية ليست يعني فقط يعني الكائنات الحية نقصد بها الإنسان والحيوان يعني حتى النبات واحدة من النظريات تقول
يعني
أنه هو تفسخ النبات يعني النباتات المنطمرة فيما مضى من الزمن هي سبب من أسباب تكون النفط الخام.
نعم ودراستكم للنفط كطاقة في نفس الوقت هناك علاقة في موضوع الطاقة بين الطاقة النورانية وطاقة النفط مثلا القرآن يعني إذا كان هناك نظرية تقول أن النفط سينضب ويفكر العلماء في البحث عن احتياطي له لكن هناك طاقات لا تنضب ومنها القرآن الكريم هذه الطاقة الإيمانية النورانية
الطاقة المادية الموجودة في جسم الإنسان هي طاقة تنضب وتنتهي عند الموت لكن طاقة الروح تبقى ما بعد الموت وتبقى في سماء هذا الكون تحوم فالقرآن هو خطاب للروح أكثر ما هو خطاب للمادة فبالتالي بناء الأرواح هو طاقة لا تنضب.
يعني عندما تأتي إلى كتاب الله تبارك وتعالى في كل يوم بل في كل ساعة تلاحظ أنه لا يمل يعني عندما تأتي إليه تلاحظه غضا جديدا أليس كذلك؟
يعني ليس فقط أنه القرآن كتاب لا يمل ولكنه متجدد عندما تقرأ الآية القرآنية في وقت من العمر وتتقدم في السن ترى أنك فهمت الآية في ما مضى في فهم آخر يعني في حالة من التجدد لا يمر عليه غبار الزمن
أيضا لأنه معجزة كبيرة
وهذا جهة الإعجاز في القرآن الكريم.
نعم وهي المعجزة الدائمة هناك معجزات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت آنية ولكن معجزة القرآن خالدة. نعم أخ أحمد نود أن تحدثنا عن نشاطاتك الحالية بالوقت الحاضر في المجال القرآني.
الحمد لله سبحانه وتعالى يعني عندما تخرجت من كلية الهندسة الله سبحانه وتعالى توفقت في أن أكون أحد أعضاء دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة مارست تدريس في أحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم يعني من سنة 2007 تقريبا أنا كنت واحد من أعضاء دار القرآن. حاليا أنا في شعبة التعليم القرآني من الشعب التابعة لدار القرآن الكريم أمارس دوري في يعني كقضية إدارية في هذه الشعبة. حاليا يعني تبنينا مشروع للجامعات بعد توصية من إدارة دار القرآن الكريم على وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بتبني موضوع مشروع عفوا بالجامعات القرآنية مشروع قرآني. فقبل 3 أيام كنا في جامعة البصرة تم التنسيق مع هذه الجامعة على فتح دورات قرآنية. الدورات تشمل تعلم في أحكام التلاوة والرسم القرآني وأساليب التحفيظ وحفظ سورتي الواقعة و ياسين.
يعني هذه الدورات أخ أحمد هل هي للطلبة أم للكادر التدريسي أم لكليهما؟
واقعا كانت فكرة إقامة الدورات بداية مشروع القرآن في الجامعات كانت فكرته في العام الماضي لفتح دورات في للطلبة الجامعات لكن عندما بدأ التنسيق مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يعني هو ليست مفاجأة أنه الكل يحب يتعلم القرآن والكل يحذو في حذو القرآن الكريم. طلبوا منا في العام الماضي في كلية العلوم الإسلامية في جامعة كربلاء وكلية الشريعة في جامعة أهل البيت فتح دورات قرآنية لأساتذة الجامعات والحمد لله فتحت هذه الدورات وشارك فيها أكثر من 25 دكتور من جامعتي كربلاء وأهل البيت ولمدة 10 أيام وكان عنوانها هي رؤى قرآنية معاصرة. حاليا في جامعة البصرة بعد أن تم التنسيق مع رئيس جامعة البصرة الأستاذ الدكتور صالح إسماعيل نجم طلبوا منا أيضا ليس مفاجئة وإنما هو كما تكلمنا أنه الكل يحب أن يتعلم القرآن طلبوا منا بفتح دورات قرآنية لأساتذة جامعة البصرة في دور الأساتذة اللي هي ضمن بناء الجامعة وكذلك طلبوا منا يعني بإصرار أنه تفتح هذه الدورات، وكذلك لأولاد أساتذة الجامعة. فالحمد لله أنه القرآن الكريم هو علم الكل يحب أن يتعلمه.
طيب هذه الدورات أخ أحمد تقتصر فقط على التلاوة؟
ليس فقط على التلاوة، إنما
تصحيح القراءة الشرعية،
القراءة القراءة يعني السواد في القرآن، الحركات، وكذلك الرسم القرآني، وأساليب مبسطة في حفظ القرآن الكريم وحفظ سورتي ياسين والواقع.
يعني بالنسبة إلى الرسم القرآني، رسم المصحف، تقصدون علامات الضبط فقط أم أكثر من ذلك؟
يعني على اللي ضمن المتيسر في
علامات الضبط،
علامات الضبط، يعني طريقة كتابة المصحف الشريف في سبيل، يعني دائما الخطأ يكون في الحركات بسبب عدم فهم كتابة المصحف.
أما مثلا الخوض في رسم المصحف من الناحية اللغوية والتاريخية فموضوع شائك.
موضوع شائك، يعني غالبية الكليات التي فتحت فيها الدراسة هي يعني صراحة أنا ما كنت أتوقع أنه تفتح في كليات يعني الطب والصيدلة والهندسة، وبالإضافة إلى الكليات اللي هي في صلب اختصاص تعلم القرآن الكريم مثل كلية الفقه وكلية علوم القرآن وغيرها. لكن الطلبات والإلحاح والإصرار كان أكثر من كليات الطب والهندسة والصيدلة.
يعني البعض قد وصل إلى مراحل متقدمة في الدراسة وتخرج من الجامعات، حتى بالنسبة إلى الجامعات التي فيها اختصاصات اللغة العربية وما إلى ذلك، ولكن عند تلاوته للقرآن الكريم وعدم معرفته لعلامات الضبط، هو لا يفرق بين علامة السكون التي هي عبارة عن حاء صغيرة وبين الدائرة التي هي علامة الإهمال مثلا. البعض لا يعرف كيف يتعامل مع همزتي القطع والوصل، يعني إذا كان مثلا هناك همزة وصل قد يثبتها، وإن كان هناك همزة قطع يسقطها.
التركيز في الدورة يعني على هذه الأمور خاصة، وخصوصا يعني في تفاوت مع الكليات، في بعض الكليات ككلية علوم القرآن اللي هي في صلب اختصاصها يعني تخرج مدرسين إسلامية، يعني يكون التركيز في نطق الحروف وقراءة صحيحة
والاستجابة تكون أكبر.
استجابة تكون، يعني أنا شفت الكليات اللي العلمية استجابتها واقعا أكثر، يعني ككلية الهندسة والطب والصيدلة كانت استجابتها أكثر وأسرع، يعني بكلام بشيء واقع لمسته في نفس الوقت حتى.
لماذا؟
صراحة لا أعلم.
لكن يعني الكليات يعني التي فيها مثلا كليات العلوم الإسلامية، يعني
أنا
مثلا
أتوقع
غيرها،
كل جديد هو مرغوب. فالكليات العلمية والكليات يعني كالطب والصيدلة والهندسة يعني ليس في ضمن منهاجها هو تعلم القرآن الكريم، فيكون شيء جديد بالنسبة لهم.
يعني عندما تعطون هذه المواد لكلية العلوم الإسلامية قد يشعر الطلبة أن هذه المواد هي عندهم بالفعل،
واضح، لا يحتاج إليها بقدر ما يحتاج إليها مثلا كليات الهندسة العلمية، باعتبار أنه لا توجد في منهاجه. لكن تفاجئنا أنه كليات الهندسة والطب والصيدلة هي أكثر الكليات طيب اللي ترغب بتعلم
هذه الدورات. أخ أحمد، في هذه الجامعات هل هي تفرض على كل الطلبة أم اختيارية؟
لا، قضية اختيارية، كان كل اختياري، لكن يعني الأعداد التي ترغب بالتسجيل فأعداد لا تتوقع. يعني
في هذه الحالة ماذا تعملون؟ يعني توفرون كادر تدريسي؟
يعني احنا قسمنا الدورات الى عدة يعني كخطة عمل، انه الدورة موضوعة ل 25 طالب، وفي حال زيادة في اعداد الطلاب، يعني كل 25 طالب هو استاذ واحد، يعني يضرب العدد في 2 فيكون لكل 25 طالب استاذ وال50 استاذين. ويعني رسمنا خطة للكورس الاول،
عدد معقول
للكورس 25. الاول يعني ليس لكل الجامعات في الكورس الاول، الكورس الأول لعدد من الجامعات والكورس الثاني لعدد آخر من الجامعات.
كم تستمر الدورة في الجامعات؟
الدورة يعني لكل دورة 20 حصة دراسية، إذا كانت يومية فهي 20 يوم، أما إذا كانت أسبوعية فيتوسع العدد الأكثر.
تنتهي بامتحان مثلا؟
تنتهي بامتحان واختبار وتوزيع شهادات، بالإضافة
تطبيقي ونظري،
هنالك امتيازات متعددة قد يعني قدمها سماحة الإمام العام العتبي الحسيني.
يعني كم تعطون عفوا أخ أحمد للشفوي؟
يعني بالمعتاد التطبيق هو من 60 إلى 70،
أكثر يعني
أكثر من الجانب النظري. النظري 30%، أما 40 أو 30%
نعم
كشيء طبقناه في العام الماضي.
يعني أيام الدراسة الجامعية هل يشكو الطلبة من أن هناك تعارض بين إقامة هذه الدورات وبين دراستهم الفعلية مثلا؟
يعني في حال وجود هذا التعارض هناك يعني دورات تقام في الأقسام الداخلية اللي هي ما بعد المغرب في الليل. أما كبرنامج لا يمكن أن يعمم على الكل، لأنه هو واقعا لا يمكن أن توصل بالعطاء إلى جميع الطلبة. الكل بين مشغول بالدراسة، بين ما ممكن باعتبار بعد مسافة المنزل عن المكان للجامعة، فبالتالي يعني لا يمكن أن يتحقق البرنامج على عموم الطلبة، لكن هي رغبة من الكل. وهذا واحد من الأمور التي طرحها عميد كلية الهندسة في جامعة البصرة، أنه قال في كلامه أنه نريد أنه المشروع يعم كل الطلبة. فكانت هي واحدة من المشاكل اللي واجهتنا.
أحسنتم، الحديث جميل في هذا المجال، ولكن نتواصل معكم بعد أن أخذ هذا الفاصل.
اتصلوا بنا على الأرقام الأرضي 325706 والأثير 0780195909، والأمنية المجاني 0760215 15، والآسيا مخصص للرسائل فقط بالرقم 0776037.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبغى دار القرآن لنرتل آيات الله بخشوع في كل أوان، ونحسن فيه قراءتنا وننال جزاء الإحسان. فكتاب الله لنا نهج وأمان في كل زمان، أحكامه جاءت واضحة وبها أنقذنا الرحمن. وردت فيه قصص شتى ما أحسنها في التبيان.
نعم أخي أحمد المنصوري الحافظ للقرآن كله، طبعا هذه نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى عليك، وأنت محافظ عليها من خلال الشكر ومن خلال الخدمة التي تقوم بها تجاه كتاب الله تبارك وتعالى. بما تنصح الشباب يعني في هذه الفترة التي تهيأت بها الأجواء للتعلم والتعليم والتدبر في كتاب الله تعالى، هل هناك عائق لشبابنا في الجامعات وفي عموم المدارس أن يتعلم القرآن؟
يعني النصيحة الأولى التي تقدم للشباب وللذين هم في مقتبل العمر هي اختيار الصديق، فالصديق الناجح هو الذي يوصل الإنسان إلى مدارج العلم ومدارج التقوى ومدارج رضا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا يعني ألاحظ بالوقت الحاضر هنالك خطأ في اختيار الصديق. يعني البعض يتصور أنه الصديق صاحب الضحكة وصاحب المزحة والذي يكون دائما حرك هو الصديق الأمثل والصديق الناجح، لكن نقول أنه الإمام علي عليه السلام في حديثه ما معناه أنه يقول إنما سمي الرفيق رفيقا لأنه يرافقك في إصلاح نفسك. فهنا تكمن الدقة في اختيار الصديق، فالصديق الذي يكون هو رفيقا في إصلاح النفس واقعا يوصل الإنسان إلى مبتغاه، ويوصل الإنسان إلى العلم، ويوصل الإنسان إلى القرآن الكريم وإلى حفظ القرآن وإلى تعلمه وغيره. وهذا ما ذكرنا في بداية الكلام معكم أنه كان للصديق دور رائد في إيصال يعني القدم الأولى لمسيرة القرآن، المسيرة القرآنية.
يعني للذي لا يستطيع أن يتعلم القرآن الكريم في أيام الدراسة يستطيع في أيام الجمعة مثلا، أو أيام عطلة نصف السنة، في عطلة آخر السنة، في شهر رمضان.
كثير من الطرق هي التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعلم القرآن الكريم. واقع أنه بعض الأمور تعلمناها من خلال جلسات مع أصدقاء، يعني في زيارات، في سفرات دينية تعلمنا كثير من الأمور، سواء كانت في القرآن الكريم أو في مجال الفقه وفي مجال مجالات أخرى. حتى في واقع الدراسة عندما تلتقي بصديق ناجح في دراسته، صديق مثلا سابقك بمرحلة دراسية في كلية متقدمة من كليات الدراسية في العراق، تجد في نفسك الحافز لأن تكون مثالا لهذا الصديق. كذلك عندما تلتقي بصديق حافظ للقرآن أو صديق لديه تخصص قرآني أو تخصص فقهي أو تخصص عقائدي، هو حافز لك أن تكون مثالا له. فواقعا هي المسألة الأولى يعني بتجربة أنه أقول هي اختيار الصديق. المسألة الثانية أنه كثير من العوائل تتخوف على أبنائها من الدراسة وكيف يتوجه الابن إلى الدراسة ومع حفظ القرآن ومع تعلم بعض الأمور. أنا أقول أنه الدراسة ليست هي سبب من أسباب يعني سبب عفو القرآن الكريم هو سبب من أسباب التخلف في الدراسة. أنا أقول عندما لدي تجربة مع كثير من الحفاظ والقراء الذين هم أوائل في كلياتهم، أوائل في الدراسة الإعدادية، وهم حفاظ لكل القرآن الكريم، وهم قراء القرآن الكريم، وهم أساتذة في الحوزة العلمية. لدينا أصدقاء في كلية الهندسة وفي كلية الطب والصيدلة وغيرها، هم حفاظ للقرآن وهم قراء للقرآن، وكذلك مشايخ في الحوزة العلمية. أقول أنه القرآن الكريم هو الدافع والواعز الذي لمسناه في الدراسة الأكاديمية. طبعا أنا لدي في البيت 3 مهندسين، الأخ الأكبر حائز على المرتبة 3 على العراق في التفسير وهو مهندس، والأخ الأصغر مدرس في دار القرآن في حلقات التحفيظ وهو مهندس. الحمد لله يعني ليست الدراسة كانت هي القرآن الكريم هو يعني كان القرآن الكريم هو سببا من أسباب التوجه إلى الدراسة والتفرغ، لأنه عندما يكون الذهن نقي والروح نقية وتكون هنالك مسيرة صحيحة في الحياة، أنت أيضا تكون متوجه بالتوجه الصحيح، تتوجه للدراسة بفكر صافي وتتوجه إلى الحياة بفكر صافي. فالحمد لله أنه القرآن الكريم أنا رأيته واعزا ودافعا وهدفا للوصول إلى الدراسة الأكاديمية، ليس سببا كما يتوقع البعض هو من أسباب التأخر الطلاب. لا نعتبر هذه حجة ليست لها أصل.
أحسنت أخ أحمد. أخ أحمد، بما أنك حافظ لكتاب الله وأنت مهندس وفي ريعان شبابك، هل هناك هندسة لمستقبلك؟ طموحات مستقبلية مثلا؟
الطموحات المستقبلية هي يعني أولا أن أمارس اختصاصي الهندسي مع الاختصاص القرآني، هذه واحدة. والطموح الآخر هو أن أمارس حياتي على مستوى الصعيد الاجتماعي. يعني حاليا أنا غير متزوج، فأتمنى الله سبحانه وتعالى هي للزوجة الصالحة ليكون يعني أمارس
إن شاء الله هذا لا يفوتك وأنت مهندس.
الحمد لله.
يعني بناء الأسرة في الحقيقة هو هندسة، وهندسة إيجابية يكون من ورائها تنشئة أسرة، وبالتالي هذه الأسرة تحمل السمات التي أوجدها الله تبارك وتعالى فيك، ولا تتأخر في هندسة الأسرة.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق،
تبحث عن زوجة صالحة إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هو الساند وهو المعين في هذا الأمر.
مؤكد إن شاء الله، والله تبارك وتعالى قد وفقك، والتوفيق يستمر مع خدمتك لكتاب الله تعالى.
الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا شكر نعمه.
وأنت تعمل وأنت تهندس للآخرين لا بد من أنك تقوم بهندسة وضعك وواقعك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك دعك.
شكرا للحافظ المهندس أحمد موسى المنصوري الأستاذ في دار القرآن الكريم، نشكره شكرا جزيلا. ويكون في نهاية الحلقة هو أن نستمع إلى تلاوة معطرة من كتاب الله تبارك وتعالى بصوته بالطريقة العراقية. شكرا أخ أحمد. شكرا
لك. شكرا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العلي العظيم.
ورتل القرآن ترتيلا.
ورتل القرآن ترتيلا.
فيه ورتل القرآن ترتيلا.
ورتل القرآن ترتيلا.
ورتل القرآن ترتيلا.